طاب صباحكم نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كلوفيس لبويز يزبك وإلان جديد خليفي. تنفيذ توني صبيح.
في عناوين النشرة: جنوبا تحتدم المواجهة أكثر من 100 صاروخ لحزب الله، تشعل النيران في الأراضي الإسرائيلية. إسرائيل تقصف حمص وريف حماة وتستهدف خزان وقود ومراكز لحزب الله وللحرس الثوري. حجار يستمع إلى ميقات في ملف الكهرباء والتغذية لست ساعات يوميا الأسبوع المقبل. حادث مأساوي يودي بعائلة بأكملها على طريق بشبي. استمرار مفاوضات القاهرة بمشاركة بيرنز وضغط أمريكي لانتزاع الهدنة في غزة. صباح الخير. ينتهي أسبوع آخر من حرب غزة، وساحة المفاوضات تنتقل بين الدوحة والقاهرة، فيما القصف الميداني ينتقل بين رفح وجبهة الجنوب. ساحة المفاوضات تتأرجح بين المراوحة والتقدم الخجول، فيما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضع الشروط التعجيزية، برز بصيص أمل على وقع تصريح أحد المسؤولين الإسرائيليين أن المحادثات في القاهرة بناءة وأدت إلى تقليص الفجوات. في المقابل أشار البيت الأبيض إلى تقدم في المباحثات، مؤكدا أن مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز يشارك في قمة غد الأحد. الميدان العسكري ما زال على حاله من التصعيد سواء في غزة أو جنوب لبنان، من حيث أطلق حزب الله أكثر من 100 صاروخ لتشعل النيران في الأراضي الإسرائيلية، فيما إسرائيل صعدت باتجاه الأراضي السورية. هذا فيما لبنان مشغول بين التمديد لقوات اليونيفيل جنوبا لناحية توسيع مهامها وأزماته الداخلية أبرزها الكهرباء. البداية تبقى من الجبهة الجنوبية.
إذن تطور نوعي في مستوى العمليات جنوبا مع ازدياد وتيرة المواجهات. الحزب نعى عددا من الشهداء في غارات على عيد الجبل وطير حرفة، وصواريخه أصابت مواقع عدة في الجليل الأعلى. حسين معنا والتفاصيل.
يسود الحذر الشديد هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني مع استئناف العدو الإسرائيلي عدوانه فجر اليوم بالقصف المدفعي الذي طاول أطراف الناقورة ومارون الراس في القطاعين الغربي والأوسط، بعد أن كانت مدفعية العدو واصلت قصفها أمس حتى ساعات المساء واستهدفت العديد من القرى والبلدات في كل قطاعات الجبهة الجنوبية. كما شن أمس الطيران الحربي والمسير سلسلة غارات تستهدف سيارات ودراجات نارية ومناطق مفتوحة في بلدات الطيري وكفركل وعيط الجبل وعيطرون وميس الجبل وطير حرفة ومنطقة الحمادية على طريق سور معركة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء نعتهم المقاومة الإسلامية، وهم الشهيد سعيد محمود دياب من بلدة برج رحال، والشهيد حسين محمد شكير من ميس الجبل، والشهيد محمد محمود نجم والطفل فادي رضوان من عيط الجبل، والشهيد علي أكرم الهيك من بلدة الكواخ البقاعية، والشهيد عقيل قاسم غريب من بلدة طير حرفة، والشهيدين حسن وسام حركوس وقاسم صالح حركوس من بلدة طورة. في المقابل كثفت أمس المقاومة الإسلامية من عملياتها العسكرية ضد مواقع الاحتلال ونفذت 15 هجوما، فأعلنت عن استهداف مستعمرة كريات شمونة بصليات من صواريخ الكاتيوشا ومقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة زيتين بصليات صاروخية، وذلك ردا على اعتداءات العدو على المنازل الآمنة وعلى المدنيين. كما أعلنت عن استهداف تجهيزات تجسسية في موقع العباد، وأيضا تجهيزات تجسسية ونقطة يتموضع فيها جنود العدو في موقع المطلي، واستهدفت أيضا مواقع رويسات العلم والسماكة وحدب يارون والملكية وثكنتي رميم وزرعيد بالأسلحة الصاروخية وثكنة يفتاح بصواريخ الكاتيوشا، بالإضافة إلى استهداف تموضع لجنود العدو في محيط تلة الخزان ومرابط مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، وحققت في هجماتها إصابات مباشرة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 100 صاروخ أطلقت أمس من لبنان تجاه إسرائيل، وسائل إعلام إسرائيلية قالت أن حجم الأراضي المحترقة في الشمال نتيجة نيران حزب الله بلغ أرقاما لا يذكر لها مثيل منذ قيام دولة إسرائيل.
إلى ذلك أفاد موقع ولا بأن 1091 صاروخا أطلقوا من لبنان باتجاه إسرائيل الشهر الماضي بارتفاع يعادل 3 أضعاف مقارنة بمطلع العام. وكشف الموقع الإسرائيلي عن مقتل 44 شخصا في المواجهة مع لبنان، بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا وعامل أجنبي واحد.
شمالا أيضا سمعت أصوات انفجارات ناتجة عن قصف الطيران الإسرائيلي لمواقع في منطقة حمص وريف حماء، وأشار المرصد السوري إلى فشل التصدي للغارات الإسرائيلية، حيث وصلت الصواريخ إلى أهدافها أبرزها مخزن الوقود قرب مصفات حمص، كتيبة للدفاع الجوي في ريف حمص، ومركز لحزب الله في المدينة، واللواء يتمركز فيه الحرس الثوري الإيراني في حماء، إضافة إلى قيادة اللواء 47 وكلية البيطرة ومركز البحوث في ريف حماة.
وأكد مصدر عسكري سوري لوكالة سانا شن إسرائيل عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من المواقع في المنطقة الوسطى، وتصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة 7 مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية.
في السياق، أعلنت القوات الأمريكية أنها قتلت القيادي البارز في تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة أبو عبد الرحمن المكي، وذلك في ضربة نفذتها أمس في سوريا. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط في بيان أن تنظيم حراس الدين هو قوة مرتبطة بتنظيم القاعدة ومقرها سوريا، وتشارك القاعدة في تطلعاتها العالمية لشن هجمات ضد المصالح الأمريكية والغربية. وعبد الرحمن المكي الذي قتل عبر استهدافه بضربة دقيقة في سوريا كان زعيما بارزا ومسؤولا عن الإشراف على العمليات الإرهابية من سوريا.
على واقع التوترات جنوبا، بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب في آخر الاتصالات الدبلوماسية المتعلقة بموضوع التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفل، إضافة إلى مواضيع إدارية تخص الوزارة.
وقالت مصادر مواكبة للمركزية أن البحث ما زال على الصعيد التقني في الأمم المتحدة ولم تبدأ مناقشة ملف التجديد بعد، وأشارت إلى أن الخبراء ما زالوا في طور تبادل الآراء حول ما يطرحه لبنان لجهة تمسكه بالورقة التي قدمها وبالتجديد من دون تعديل على أن يبدأ النقاش الفعلي الأسبوع المقبل.
أبو حبيب أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني عباس عراقجي لتهنئته بتوليه منصبه الجديد، وكانت مناسبة لبحث الوضع والتشديد على أهمية التعاون بين البلدين. الوزير الإيراني قال لأبو حبيب إنه سيزور لبنان بالتأكيد، وهو يتطلع أيضا للقائه في طهران في أقرب وقت ممكن.
التطورات عند الحدود الجنوبية حضرت في اليرزي بين قائد الجيش العماد جوزيف عون ونائب رئيس أركان الجيش الفرنسي للعمليات الجنرال تياري غاريتا، وجرى التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.
في المواقف، كتب السيد بهاء الحريري على منصة إكس: يعيش لبنان اليوم أحلك الظروف وأصعبها نتيجة الحرب الدائرة في جنوب لبنان والتي لم يسلم منها البقاع وغيره من المناطق، لذا يبقى الحل الوحيد لتجنيب لبنان واللبنانيين ويلات الحرب هو التطبيق الكامل للقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار رقم 1701 ببنوده كافة.
أزمة الكهرباء أمام إجراءات عملية، فبعد أن قدم الرئيس نجيب ميقاتي إخبارا إلى النيابة العامة التمييزية في موضوع أزمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن مختلف المناطق اللبنانية قبل أيام، وبناء على قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، انتقل القاضي الحجار إلى السرايا أمس واستمع إلى ميقاتي في موضوع الإخبار.
الوزير وليد فياض جدد التأكيد أن شحنة الوقود التي قررت الجزائر إرسالها إلى لبنان لمساعدته على حل أزمة انقطاع الكهرباء هي هبة غير مشروطة لا يترتب من جراء قبولها أي مستحقات على مالية الدولة والخزينة العامة. ونفى في بيان الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقول إن الجزائر طلبت من لبنان تسديد الثمن شحنات الوقود قبل وصولها إلى مرفأ بيروت وأنها رفضت تقسيط المبلغ.
في السياق تبين أن مواصفات الفيول الجزائري للبنان مختلفة عما تحتاج إليه مؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي تحتاج إلى استبداله بشحنة أخرى، وهو ما ورد في كتاب المدير العام للمؤسسة كمال حايك إلى وزير الطاقة وليد فياض. إذن لن يستفيد لبنان مباشرة من النفط الجزائري في تشغيل المعامل الحرارية، بل سيعمل على استبدال الشحنة بأخرى من مادة الغاز أويل بواسطة مزايدات عمومية عبر هيئة الشراء العام. وزير الطاقة وليد فياض وقع الأوراق الرسمية لإطلاق المزايدة أمس، ولكن لماذا لا تتم عملية المبادلة مباشرة من باخرة لباخرة؟ يلفت فياض إلى عدم استعجال وزارة الطاقة في المبادلة بسبب قرب وصول باخرة الغاز أويل مدفوع ثمنها من أموال مؤسسة الكهرباء من مصر، لذا يمكن للباخرة الجزائرية التفريغ أولا في لبنان ومن ثم إطلاق العملية عبر هيئة الشراء العام. ويشير فياض إلى أن خطوة المبادلة في البحر من باخرة لباخرة تحتاج إلى مرسوم خاص يصدر عن مجلس الوزراء، وهذا الأمر سيتطلب وقتا إضافيا. وبحسب مصادر مطلعة لجريدة الأخبار، برزت مشكلة أخرى كانت ستعرقل عملية التبادل في البحر، وهي رغبة الجزائر بوصول باخرة تحمل علمها إلى لبنان للتأكيد على التزامها بتعهدها أمام اللبنانيين. وفي هذا الوقت أشار فياض إلى تحميل شحنة الغاز أويل من مصر متوقعا وصولها إلى لبنان الاثنين المقبل، ويتم حينها رفع التغذية بالكهرباء إلى حدود 600 ميجاوات وفقا للمرحلة الثالثة من خطة الوزارة، ما يعني ارتفاع التغذية بالكهرباء إلى حدود 6 ساعات يوميا.
في المواقف أكدت النائبة ستريدة جعجع أن المسؤولين عن السواد المطلق الذي نعيشه اليوم في لبنان هم وزراء الطاقة المتعاقبون على الحقيبة نفسها المنتمون للتيار الوطني الحر أو الذين يمثلونه. ولفتت إلى أن هؤلاء وعدوا الشعب اللبناني مرارا وتكرارا بالكهرباء 24/24 وبنوا أمجادا في الهواء، والحقيقة أن جل ما قاموا به هو أنهم كذبوا على الناس، مشددة على أن تكتل الجمهورية القوية لن يسكت عن هذه المسألة وسيعمد إلى طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتحديد المسؤوليات فيما آلت إليه أوضاع الكهرباء في لبنان.
موفدا من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط، زار النائب هادي أبو الحسن معراب حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. أبو الحسن أكد أن زيارته تأتي في سياق التواصل الدائم مع القوى السياسية كافة.
في الديمان بحث البطريرك الماروني الكاردينال مربشرة بطرس الراعي وعضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطلة في الأوضاع الراهنة، وأكد عطلة بعد اللقاء أن الوحدة هي الأساس للخروج من المأزق الدستوري والمراوحات القاتلة في ملف الرئاسة، وقال نعتبر حتى رغم الظروف أن هناك فرصة إذا تعاطينا بمسؤولية بالملفات الداخلية.
في عين التين عرض الرئيس نبيه بري مع المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب مشاريع المصرف والقروض التي يؤمنها للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط. حبيب أشار بعد اللقاء إلى أنه أبلغ بري أن مصرف الإسكان في صدد التحضير لإطلاق قرض جديد بالليرة اللبنانية سيتم الإعلان عنه قريبا، وهو لمساعدة اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط في ترميم منازلهم وحثهم على البقاء في قراهم وضيعهم ومدنهم.
ترأس الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعا للبحث في ملف الجمارك شارك فيه كل من رئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمو خوري، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادي، وأعضاء من المجلس الأعلى للجمارك. وتم في خلال الاجتماع البحث في سبل التنسيق بين دوائر وزارة المال والجمارك.
وسط مطالبات نواب المعارضة بإعادة تشغيل مطار القليعات، اعتبر النائب في كتلة التنمية والتحرير فادي عالمي أن موضوع فتح مطارات جديدة يفترض أن يكون في إطار خطة حكومية تحدد الفوائد، وما إذا كان لدى الحكومة القدرة على إدارة هذه المطارات على أن يحصل ذلك في ظروف مختلفة عن التي نعيشها اليوم. وانتقد عالمي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط ربط المطالبة بفتح مطار جديد بالخشية من ضرب مطار بيروت، معتبرا أنه إذا قررت إسرائيل توسعة الحرب وانتهجت النهج الإجرامي والتدميري الذي اعتمدته في غزة، فهي لا شك لن تضرب مطارا وتترك آخر.
حياتيا أسعار المواد الغذائية في لبنان ارتفعت 25% فيما ارتفعت المواصلات 60% عن كلفتها قبل الانهيار المالي. رئيس حماية المستهلك زهير برو أكد في حديث للديار أن الأسعار لا تراقب، مشيرا إلى أن الحل يكمن في ضبط الاحتكارات وزيادة الإنتاج المحلي وتأمين الاستقرار السياسي والأمني.
في حادث مأساوي توفيت عائلة بأكملها مكونة من 5 أفراد، رجل وزوجته وثلاثة أولاد من آل طوق، إثر تدهور سيارتهم على طريق الأرز بشر القديمة منحدر مغارة قديشة، وتمت الاستعانة بمغاوير الجيش لسحب الجثث التي نقلت إلى مستشفى بشر.
في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تعقد قمة في القاهرة بمشاركة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني ومسؤولين كبار من إسرائيل ومصر.
إلى ذلك وصف مسؤول إسرائيل المحادثات في القاهرة بأنها بناءة وأدت إلى تقليص الفجوات بين مصر وإسرائيل بشأن محور فيلادلفيا بانتظار رد حماس. وذكر مصدر آخر مطلع على المحادثات أن هناك شكوكا من إمكانية أن تدفع القمة الحالية الأطراف نحو التوصل إلى اتفاق.
وفي السياق أكد البيت الأبيض تحقيق تقدم في المباحثات سعيا للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة.
موقع أكسيوس نقل عن 3 مسؤولين إسرائيليين قولهم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمتهما الهاتفية يوم الأربعاء الموافقة على سحب القوات الإسرائيلية من جزء من الحدود بين مصر وغزة، وذلك خلال المرحلة الأولى من صفقة إطلاق سراح الأسرى وقف إطلاق النار. وقال المسؤولون أن نتنياهو قبل جزئيا طلب بايدن ووافق على التخلي عن موقع إسرائيلي واحد على طول الحدود.
أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة هاتفية مع كل من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر، تناول فيها تطورات المفاوضات بشأن صفقة غزة. وبحسب الرئاسة المصرية فقد شدد السيسي لبايدن على ضرورة وقف النار فورا في غزة لما في ذلك من أهمية فائقة في هذا التوقيت. وأكد الرئيسان أيضا أهمية تذليل العقبات وإبداء المرونة لإنجاز اتفاق غزة.
ميدانيا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما نسف الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية غربي مدينة جنوب قطاع غزة. إلى ذلك 5 شهداء بينهم طفلان وامرأة سقطوا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الأمل غربي خان يونس.
في وقت تتزايد حركة النزوح في قطاع غزة، وقد ذكرت وسائل إعلام محلية بأن أكثر من 80,000 فلسطيني نزحوا مجددا من المناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن 2 مليون شخص من سكان غزة أصبحوا محاصرين في مساحة 15 ميلا مربعا.
في المقابل حذر المفوض العام للأونروا من أن شلل الأطفال لن يميز بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأكد أن تأخير الهدنة يزيد من خطر انتشاره.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير نظام صواريخ حوثي في اليمن. في المقابل قامت القوات البحرية اليمنية بإحراق السفينة اليونانية سونيو التي قامت الشركة المالكة لها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وفق بيان القوات المسلحة اليمنية.
رأى وزير الخارجية الإيراني أن استئناف مفاوضات رفع العقوبات ليس أمرا سهلا بسبب الظروف الإقليمية والدولية التي نعيشها، لافتا إلى أنه لا يمكن إعادة تفعيل الاتفاق النووي كما كان عليه سابقا، والظروف لم تعد مثل ما كانت. وأكد الوزير الإيراني أن دعم محور المقاومة سيكون على أجندة بلاده في كافة الظروف، وأن هذه سياسة جوهرية بالنسبة إليه.
أوقفت شركة ميتا حسابات واتساب في إيران تستهدف شخصيات أمريكية مرتبطة ببايدن وترامب.
في إيران تم اغتيال نائب رئيس شرطة مدينة خاش الإيرانية، وقوات الأمن قبضت على 14 داعشيا في 4 محافظات.
وفي خبر علمي يهم الملايين حول العالم يحمل عنوان لا ألزهايمر بعد اليوم، أجازت بريطانيا استخدام أول دواء لعلاج مرض الألزهايمر ووصف بالعقار المعجزة.
وإلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل، كما يتوقع تساقط الرذاذ المتفرق في خلال الليل على المرتفعات الشمالية.
كان في النشرة جنوبا تحتدم المواجهة أكثر من 100 صاروخ لحزب الله تشعل النيران في الأراضي الإسرائيلية. إسرائيل تقصف حمص وريف حماة وتستهدف مراكز لحزب الله والحرس الثورية. حجار يستمع إلى ميقاتي في ملف الكهرباء والتغذية لست ساعات يوميا الأسبوع المقبل. حادث مأساوي يودي بعائلة بأكملها على طريق بشري. استمرار مفاوضات القاهرة بمشاركة بيرنز وضغط أمريكي لانتزاع الهدنة في غزة.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.